بعدين هاي صوت المشروع الأول بس يطلع بس مثل هذا. دخلت التيبو دخلت ماشي خلال الإفصاح مسألة خمسة ما أدري إيش كان فيها.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا به مع النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
قال ابن الإمام الهغير رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفاعة ولو تناقل المبيع.
إذا قدم يعني هو غائب مسافر، طيب، وباع الرجل وهو شفيع فله الشفعة. في الإفصاح لابن هبيرة، الدرس الآن الإفصاح لابن هبيرة. نعم.
قال: ولو تناقل المبيع جماعة، وكذلك إذا كبر الصغير، وهذا إذا طلب وقت علمه وأشهد على نفسه بالمطالبة.
يعني هنا يقول أنه هناك اتفاق بين الجميع على أنه لو كان غائبا وقادما أن له أن يطالب بالشفعة. هذا حق، والحق لا يسقط، الحق في هذا لا يسقط، ولأن الحق في الشفعة، الأصل في الشفعة إيش الأصل في الشفعة يا أستاذ؟
أنها حق فلا يسقط بالتقاطم
الثمرة فهلوة. الحق يا أستاذ قبل ما تمشي هو دفع الضرر، دفع الضرر، وهذا تباعد أو اقترب، فهذه العلة. نعم شيخ. أي نعم. وكذا إذا كبر الصغير، وهذا إذا طلب وقت عمله وأشهد على نفسه بالمطالبة. وتدل على ذلك بالنسبة للغائب بما يلي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في مال يقسم، وأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة للغائب فيثبت له كالإرث، ولأن الغائب شريك لم يعلم بالبيع فثبتت له الشفعة. ومتى نقول له سقط الشفعة؟ إن وجدناه راضية بما إذا وجدناه راضية بما حدث من صاحب الأرض أنه باعها فرضي بذلك، قال علماؤنا إذا سقطت الشفعة. لكن هنا هو أصالة مسافر لم يعلم البيع، فإن علم فحقه لا يسقط، فحقه لا يسقط. وبالنسبة للصغير أزل بما يعني عموم الأحاديث السابقة في الشفعة، قال الجار حق بسقبه، فهو يقع عليه كل ما جاء في الشفعة وأنها حق يقع على الصور، هو تنطبق عليه الصور وإن كان صغيرا، وريه يكون مكانه. نعم. قال: واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشخص المشفوع ثم استحق عليه الشفعة، فقال مالك وشافعي أحمد للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، وإذا لم يكن فيه ضرر وليس له إجبار المشتري على قلع بنائه يبقى له القيمة أو له أن يشتري، له القيمة أو له أن يشتري. استدل الجمهور بذلك أنه الأصل أنه لو بنى قد يقع الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الضرر يزال، لكن لا يزال الضرر بضرر، لأنه بنى في ملكه الذي تملكه ببيعه، فلم يكلف قلعه مع الإضرار. يعني هو بنى في ملكه لكن قد يقع الضرر، فنقول له الآن الضرر قد يزال، ويزال الضرر بالقيمة أو البيع، لكن لم يكلف قلعه كما لم يكن مشفوعا، ولأنه ملكه فله إزالته ونقله، ولا يلزمه تسوية الأرض لأنه غير متعدي. أباني في ملقي، من تصرف في مالي فلا عتب عليه. نعم. لكن عندما تعدى إلى غيره ضررا قلنا الضرر إذن يزال، الأصل الضرر يزال. هذا وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إذا بنى المشتري أو غرس فيما اشتراه ثم قضى للشفيع بالشفعة كان للشفيع الخيار، إن شاء كلف المشتري بالقلع وتخليه الأرض مما أحدث فيه، وتكون الأنقاض للمشتري لا للشفيع، وذلك لزوال التبعية بالانفصال. واستدل على ذلك بما يلي: أنه بنى فيما استحق غيره أخذه فأشبه الغاصب. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: والسبب في اختلافهم أي الجمهور. جزاك الله خير. جمهور الفقهاء والحنفية تردد التصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة التصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس، وذلك أنه وسط بينهما، فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة، ومن غلب عليه شبهة التعدي أو شبهة التعدي فقال له أن يأخذه بنقده أو يعطيه قيمته. وطبعا قلنا النقد لا، إن بنى في ملكه لا ينقد، ولكن يدفع القيمة. نعم. قال: واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة، أنا قلنا 50 نشوف نشترك معه. اختلف فيما إذا كانت دار بين جماعة. ماشي.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما إذا كانت دارين بين جماعة وهم ذو سهام.
دار فين دارين؟ دار بين جماعة.
نعم. واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها، فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟ فقال أبو حنيفة: إنها على عدد الرؤوس. وقال مالك: هي على قدر السهام. وعن الشافعي قولان، ولأحمد روايتان كالمذهبين.
نعم، يعني هنا الاختلاف دار في بينهم في هذا الباب على الصورة إذا كانت دار بين جماعة وهم ذو سهام متفاوتة، يعني الدار دي بعشرة والعشرة كل واحد له سهم والسهام متفاوتة بينهم. قال: فهل تكون الشفعة على قدر السهام أو على قدر الرؤوس؟ عشرة تقسم بعشرة أو على سهم عشرة، واحد معه 50 سهم والباقي التسعة لهم 50 الأخرى، فتقسم على قدر السهام على او مع العدد الرؤوس. قال ابو حنيفه: على عدد الرؤوس بمال لاستوائهم في سبب الاستحقاق الشفعة، لانه جار وجار احق بسقطه، فقد اتصل بالشركه اذا له الحق، او الجوار، لانه قال الجار حق جار الدار احق بالدار، اي لانهم متساوون في اصل ذلك اصل الملك يعني، ولان كل واحد منهم لو انفرد لاستحق الجميع اذا اجتمعوا تساووا كالبنين في الميراث وكالمعتقين في سرايا العتق. هذه وجهة النظر صحيحة، ولأنه كما قلنا في هذا الباب حتى ولو كان يعني له جزء يسير من الدار وحصل الشفعة فالشفعة له، والشفعة له أن يأخذ الباقي بثمنه، أن يأخذ الباقي بثمنه. لذلك قال: إذن النظر هنا يكون على أصل الملك، لا يكون على الأسهم، يكون على أصل الملك. أما الإمام مالك فقال: المسألة دائرة على قدر السهم، لأننا لو قلنا في المضاربة وفي غيرها كل على قدر إيش؟ سهمه، والشركة أيضا كل على قدر سهمه، فقال على قدر السهم، مما ما يلي أن الشفعة حتى حق الناشئ بسبب الملك فكان على قدر الملك كالعلة والثمرة والأجر المستفادة من الملك وكالربح في شركة الأموال. الشافعية لهم قولان: قول مع قوة نظر الحنفية، والقول الثاني مع التأصيل العام في الأدلة للمالكية في مسألة أن 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 التوزيع يكون على أصل الملك، يعني الشفعة ناشئة عن الملك، فالملك له قدر، فإذا يحاسب على قدر الملك، يحاسب على قدر الملك، وكلام المالكية هو الأقرب إلى الصواب.
قال رحمه الله: واختلفوا في عهدة الشفيع، هل هي على البائع أم على المشتري؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله: هي على البائع إن أخذه من يده، فإن أخذه من يد المشتري فعهدته على المشتري. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: هي على المشتري سواء أخذه من يده أو يد البائع.
يعني هل إذا كان من يد البائع أو من يد المشتري؟ نعم. في أحد يتكلم؟ وابو حنيفة استدل على ذلك ان الشفيع اذا اخذه من البائع تعذر قبض المشتري فيفسخ البيع بين البائع والمشتري، فكان الشفيع اخذا من البائع مالكا من جهته، فكانت عهدته عليه لانه اخذ منه والعهد عليه في ذلك. اما الجمهور فقد استدلوا بان الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري ثم يزول الملك من المشتري الى الشفيع بالثمن، فكانت العهد عليه كما لو أخذه منه لأنه هو الذي قبض. يعني في حقيقة الأمر نعم البائع هو أصل الأمر، لكن من الذي قبض؟ وهي في يد من الآن؟ في يد من؟ الله يرضى عنكم، في يد المشتري. في يد المشتري، يبقى إذا من الذي يتحملها؟ العهد على من؟ والضمان على من؟ على المشتري الذي في يده، لا سيما وأنه سيزول ملك المشتري إلى ملك الشفيع، نعم بنفس الثمن، بنفس الثمن، لأنها لا تكون شفعة إلا بذلك. نعم نقف عند هذه المسألة. مسألة 9 قواعد. طيب احنا وصلنا إلى القاعدة ايش؟
الثانية عشر.